أنتم تسمعوا في 90 دقيقة.
نص نهار و 12 دقيقة، شكرا لكم على المتابعة. هذه حلقة جديدة من 90 دقيقة، حلقة 3/4 جوان. أهلا وسهلا، شكرا لكم على المتابعة. معكم فايزة العرفاوي من وراء الميكرو في تعويض زميلتي خلود مبروك. إن شاء الله ترجع لكم نهار الخميس. معايا عبد العزيز القطي على يميني. مرحبا بك سي عبد العزيز.
أهلا وسهلا، مساء النور،
نورتنا بك برشا. على يساري كالعادة يدون ما يدون، الله أعلم فيش يكتب، بسام حمدي مرحبا،
ابن الصحافة المكتوب قديم يكتب،
أي الصحافة الأم. تحية لزملائنا وأصدقائنا في الصحافة المكتوبة، الحقيقة نستلهم العديد من الأفكار من مقالاتهم. بالحق الصحافة المكتوبة في تونس تعد فخر لتونس، كما
أم الصحافة،
أم الصحافة هي. وفخر بالحق، معناه القلم التونسي معروف في العالم العربي. تحية للزملاء الكل في الصحافة المكتوبة. في حلقة اليوم، حلقة 3/4 جوان، باش نحكيه على لقاء جماعة رئيس الجمهورية بوزيرة العدل ليلى جفال، اللي طالب بالقطع نهائيا مع النظام الحالي للتعامل مع شيكات. بس امبارح حكينا شوية عن نظام متاع المعاقبة، كان معنا سي عبد الرزاق حواس الناطق الرسمي باسم الجمعية، جمعية المؤسسات المتوسطة والصغرى، تحدث على العقوبة السجنية اللي لقينا برشا عبيد كونترها من داخل البرلمان ومن خارج البرلمان. باش نحكيو على الخسائر المادية على أثر أحداث العنف اللي صارت في الدربي، 100 مليون، ووزارة الداخلية تفتح تحقيق وإجراءات جديدة للحد من ظاهرة العنف هذه اللي تناولناها البارح في حلقتنا من الناحية السوسيولوجية. باش نحكيو على تصريحات ولا ديكارتون لقيناهم على بروفيل ألفا الحامدي المرشح للانتخابات الرئاسية، اللي تقول قيس سعيد خايف من الشعب ومن الصندوق، والرئيس اللي خاف من الشعب انتهى دوره. بعد شوية زادة باش نرجعوا على دوسي مهم جدا، من المستفيد من استراتيجية الهيدروجين الأخضر وما هو هذا الهيدروجين أخضر، مع عبد العزيز القطي. شكرا لكم على المتابعة. نبدأ ديريكتومون باللقاء لجمع رئيس الدولة قيس سعيد بوزيرة العدل ليلى جفال، اللي شدد في لقائه على أنه مشروع تنقيح عدد من الفصول المجلة التجارية المتعلقة بنظام التعامل بالشيك يلزم يكون قائم على التوازن بين كل الأطراف من الساحب والمسحوب عليه والمؤسسات المصرفية والمالية، ويقطع نهائيا مع النظام القانوني الحالي. وأكد رئيس الدولة على ضرورة أنه المشروع هذا يكون قائم على التوازن المنشود، في نفس الوقت مكمل وموضح ورافع لكل لبس يتعلق بمشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية. البارح استمعت أنت معنا هوني بسام إلى عبد الرزاق حواس يحكي على القانون اللي يقول أنه يخدم لوبيات، يخدم البنوك، كان واضح وصريح في تصريحه. شنو تعليقك على اللقاء اللي جاء يعني جمع رئيس الدولة بليلى جفال وزيرة العدل؟
هو واضح جدا انه السلطه اللي تحدد السياسه الجزائيه متاع الدوله هي المتمسكه بتخفيف العقوبات السجنيه في قضايا الشيك دون رصيد، لانها تعرف انه العقوبات السجنيه يعني زادت غذات ربما التهري الاقتصادي للكثير من المؤسسات. والبارح حكى معنا يعني الناطق الرسمي باسم الجمعيه نتاع المؤسسات الصغرى، حكى انه الكثير من الجمعيات تورطت في الملفات هذه. مهم برشا انه الدوله تراجع خياراتها وسياساتها الجزائيه في القضايا المتعلقه بالماليه، وقلنا انه راه السجن يكون الا في الجرائم ربما الخطيره جدا، مش في القضايا الماليه، على غرار مثلا كان نشوفوا القضايا الديوانيه فيها الصلح مثلا، يعني مهرب او شخص شدوه في صدد التهريب يقوم بالصلح مع الاداره ويستخلص المال، وهذايا مهم برشا، وهذه اليه جيده تحقق مكاسب للدوله وتنقص ربما من تورط، لانه انت كي تسجن شخص عنده شيك دون رصيد هو مش ينجم يخلص، والطرف الاخر مش ينجم يخلص، يعني تزيد تعقد في الامور وتزيد تعقد في الاوضاع. واضح انه رئيس الجمهوريه مصر على انه مشروع القانون يتم تمريره خلال الفتره هذه، يعني مع استعجال النظر. ربما هذا فيه جانب سياسي، خاصه كيف ما قلنا يعني في سنه انتخابيه السلطه ستركز على الجوانب الاقتصاديه والاجتماعيه في محاوله لارضاء بعض التونسيين ومحاولة استقطابهم من جديد.
رئيس قال إنه لازمنا نعمل ثورة في التشريعات اليوم. نذكروا اللي الجهة اللي اقترحت على مجلس نواب الشعب المشروع القانون هذية هي رئاسة الحكومة بعد موافقة مجلس وزاري على مشروع هذية. باش نرجع معاك عبد العزيز القطي باش نحكيه على المشروع القانون هذا اللي موجود في البرلمان بعد الفاصل. على المتابعة قبل الفاصل كنا نحكي على لقاء لجمع رئيس الدولة بليلى جفيل وزيرة العدل يتحدث فيه على ضرورة تنقيح الفصل 411 من مجلة التجارية ويطالب فيه بالقطع نهائيا مع النظام الحالي للتعامل مع الشيكات. نمشي معك عبد العزيز القطي. اليوم نلقاو اللي ثم أصوات من خارج البرلمان ومن داخل البرلمان تقولك هذايا المشروع القانون اللي تقدمت به رئاسة الحكومة يخدم مصالح لوبيات معينة.
بالفعل هو فما ضغط كبير قاعد ساير منذ مدة، والأمال كانت والتطلعات كبيرة برشا باعتبار أنه
كأنه
المشروع اللي تم اللي موجود الآن في مجلس نواب الشعب، واللي السادة النواب واعيين بالمسألة هذه وحتى في الجلسة متاع البارح الأولى واللي في لجنة التشريع العام واللي ترأسها السيد رئيس مجلس النواب شخصيا هو نفسه، واللي تم التعبير فيها حسب ما فهمنا بأنه هناك عدم رضا وعدم قبول بالقانون المقترح، واللي على أساسه رئيس الجمهورية استدعى وزيرة العدل البارح وكان اللقاء معها وذكر بأنه هذا القانون يجب أن يتغير ولن يكون موضع حسابات أو موضع رضوخ إلى الضغط من قبل من؟ من قبل خلينا نقولوها بكل صراحة من قبل البنوك. مع العلم أنه راه تونس ظهر لي البلد الوحيد في العالم ولا ممكن هي وبلد آخر في العالم اللي مازال عنده الشيك يدخل الحبس، وهذا منافي كذلك للمعاهدات الدولية باعتبار أنه الجرائم المالية ما تدخلش للحبس كما كنا نحكيه على الديوانة وغيره. أما لكن يقول لك القائل أنا هنا مانيش نحكي على مسألة السجن من عدمه وإلا مسألة هاللي فري البنوك على خاطر يصوروا في 130 دينار على البريافي والعدل المنفذ، راه مش هذي المشكل. البنوك مش حاجتها بذاك، علاش البنوك شدة صحيح في الشيك يدخل للحبس ويلازم يكون العقوبة متاعه قاسية؟ لأنه يا سيدتي والشيك بقانونه الحالي يخلي البنوك في أريحية من عدم المساهمة في تمويل الاقتصاد التونسي، في عدم المساهمة في أنه تاخذ الريسك في أن يتمول المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والشيك بالنسبة لها هو وسيلة تعويض لكل المؤسسات الصغرى والمتوسطة كطريقة للاقتراض من عند المزودين باعتباره يتم استعماله كضمان، لأنه اليوم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وهذه أكبر جريمة، والمجرم الحقيقي ما هوش اللي اعطى الشيك وما هوش اللي خذا الشيك، المجرم الحقيقي هي البنوك التي تنصلت من مسؤوليتها الاقتصادية ومسؤوليتها الوطنية في أن تكون مساهما فاعلا كما صار في التسعينات بإرادة سياسية أن تكون هي اللي تمول المؤسسات الصغرى والمؤسسات المتوسطة وتحيط بهم وتعطيهم القروض. سألتوا شي مرة كيجيوا العباد من الخارج يبدأ يقول لك احنا في امريكا مثلا ولا في الخليج ولا في فرنسا، يبدأ يكلم فيه البنكاج يجي خوذ قرض، يجي خوذ كارتة وخوذ ميلورو واحد كريدي في الروج، يجي خوذ تمويل ذاتي لي كذا، لانه البنوك الدور متاعها شنو هو؟ مساعدة الناس وأقراض الناس الفلوس والاسترجاع متاع الفلوس هذيك بطبيعة الحال. شعمل الشيك بدون رصيد خلى أنه هالبنوك هذية تتنصل من هذه المسؤولية وشو اللي تعمل؟ يا أما تقرض الدولة وإلا تتبع لك في القروض اللي هما زيرو ريسك واللي هما مع الموظفين اللي عندهم الشهاري. واليوم انت كصاحب مؤسسة صغرى ولا متوسطة تمشي باش تطلب بالكريدي جيستيون هذاك متاع شوية فاسيليتي كيس وشوية اسكونت وشوية اكريديتيف وشوية معناها تسهيلات مع ولا فينانسمون دو ستوك. اش يقول لك؟ جيب لي رهنية تسوى 10 مرات قد اللي مش نعطيك، وجيب لي الورقة الفلانية والورقة الفلانية والرهنية الفلانية والمشروع، وما يهزش نفسه حتى ما تقومش البنكة حتى بالتنقل على عين المكان من أجل معرفة حتى شنية ظروف العمل متاع الشركة هذيك وش قاعدة تخدم الشركة هذيك. الهدف الوحيد متاعها شنو هو؟ أنك في الكونت قاعدة تصب وحتى كتسرح لك بشوية ونهارت اللي تحسك أنك أنت هكا شوية تنزل عليك باش بالترجيع متاع الشيكات،
يعني
لأنك أنت قاعد تمول في نفسك كشركة. منين؟ من أنك تعطي في الشيكات ضمان للمزودين اللي قاعدين يعطيوك يا أما في الماتير بريمير المواد الأولية باش تصنع، ولا قاعدين يعطيوك في السلعة اللي قاعد أنت تبيعها وقاعد تقبض فيها. وبطبيعة الحال هذا يهزنا إلى دورة اقتصادية اعتباطية، دورة اقتصادية فيكتيف ما عندها حتى، والبنوك في حل من كل معناها مسؤولية وفي حل. هك علاش المقاربة اليوم نتاع القانون هذا مش حكاية انك تنحي لي الشيك يدخل. بطبيعة الحال الشيك ما يزموش يدخل الحبس، ما يدخلش الحبس، اما لكن لازم تكون فما مسؤولية نتاع البنوك ان يتساهم في تطوير وفي تمويل الاقتصاد الوطني من خلال تمويل النسيج نتاع المؤسسات الصغرى والمتوسطة اللي هو العمود الفقري نتاع الاقتصاد. مش شدت للموظفين اللي عندهم شهري فيكس باش تعطيهم قروض ميسرة تك 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 متاع شهرية خاطر نوتيسمو على الشهرية، وألا تعطي للناس اللي عندها الفلوس وعندها الرهنيات وعندها كذا. وهذاك علاش اليوم نشوفه في الدنيا فارغة ونشوفه في الدورة الاقتصادية واقفة. وهذاك علاش أنا نعتبر بأنه القانون هذا وتغييره بقطع نظر على حكاية الخروج. صحيح الناس بتخرج من الحبوسات ومش تتنفس وعائلات مش ترجع وناس مش ترجع تخدم، واللي حب الفلوس مش يخلص من عند الناس هذه لأن مش يرجعوا، والبعض كما المثل التونسي اللي يقول البعض من المال ولا المال بكله. أما لكن لازم يكون في إطار تشريع كامل ومنظومة كاملة تحمل هالبنوك هذه المسؤولية متاحة وتقول لها أنت اليوم راك ماكش داخل في الربح وخارجة في الخسارة. مش تدخل في الربح وكهو وبعد تمشي معناها تقبض المليارات من البينيفيس في بلاد قاعدة تعيش في أزمة اقتصادية. لازمك تساهم في أنك تدخل في الريسك مع العديد من المؤسسات، مع العلم أنه راه الريسك اللي يدخلوا فيه مع المؤسسات الصغرى المتوسطة حتى إذا كان فما ديديغا راهو ديديغا راهو حكاية فارغة، وهذا من خلال الدراسات اللي صارت في العالم الكل. هذاك علاش اليوم النواب اليوم لازم يتحملوا المسؤولية متاعهم، والمجتمع المدني لازم يتحمل المسؤولية متاعه، وكل الفاعلين الاقتصاديين إذا كان نحبوا ننهضوا بالبلاد هذية راهو دور البنوك ما هوش تمويل الناس اللي عندهم الشاري ولا تمويل الدولة، هو تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بدون أن يكون هناك ذلك السيف المسلط على رأس الناس اللي شد الشركات هذية بأني في كل دقيقة باش تدخل الحبس على خاطر سي مدير البنك أو سي شيف داجانس قاعد في البيرو نتاعه في الكليماتيزور ما يهزش حتى روحه باش يمشي يشوف المشروع هذاك ينجم يعاونه ولا ما يعاونوش، وما يقدم له حتى حل إلا أنه يرجع له الشيك باش عارفه يصفق له في أخر الشهر ويقول له يعطيك الصحة هاك دخلت 500 مليون نتاع دي بريافي نتاع شيكات.
واضح، شكرا لك عبد العزيز قطي. نمشيو الى الموضوع الموالي. عندك ما تقول؟
عندي ما تقول، ما تخليه هو يحكي ساعه وانا منها.
ليه بيه تفضل تفضل.
لا خاطر
انت حكيت قبله خاطر بس
احتكر شويه الكلمه حسيت.
لا هو عنده
مثال شيء مثال.
لا انت خذيت الكلمه قبله بس
موجه الفاصل قص عليا اليوم راهي المساله ما تتعلقش بالاتهامات شكون متورط البنك او اللي عطال الشيك او اللي خذا الشيك. اليوم يلزمنا نحكيه على الرقمنا الفعليه. ما عندك البطاقه البنكيه الرقميه مثلا، علاش تعملش الشيك الالكتروني؟ الشيك الالكتروني هذا ما انا عندي شيك الكتروني وقت اللي ينتهي الرصيد متاعي في البنكة يلزم البنكة تجمد اني ما عادش نجم نقدم لهنا الشيكات. هذا دور الدولة انك توفر البناء التحتية الرقمية باش تطور المعاملات البنكية. انك باش ترفع السجن عن قضايا الشيك دون رصيد هذا موش به اللي سبب وحيد. اليوم عندك 10,000 قضية منشور لدى القضاء في قضايا الشيك دون رصيد.
ايه ما مشيش المشروع.
يعني حتى لو كان شوف عنا احكام سجنية في القضايا ذي والناس مازالت تقدم في الشيك دون رصيد، يعني كبزيد تنحي العقوبة السجنية بزيد تكثر عمليات التحيل بالشيك دون رصيد. على هذاك نقول لك
حل
الحل مش تشريعي فقط، الحل هو تغيير آلية.
هناك من اقترح هذا كحل، لكن
آلية متاع الشيك. فهمت؟
انا اعطيت مقاربة كاملة. انا مانيش انا الشيك بالنسبة لي هو جزء من عملية كاملة. انا كيس على الشيك التمويل راهو، وعلى البنك وعلاقة المواطن بالبنك وعلاقة الشركة بالبنك وعلاقة المؤسسة بالبنك راهيش ما هيش كرني تشيك إلكتروني ولا مش إلكتروني. الأمور راهي أعمق بذلك بكثير.
إحنا نحكي وهي مسألة عبد العزيز
أنه البنوك عليها أن تكون أن بارتنير مع الشركات الصغرى والمتوسطة، بمعنى أكبر أن تكون بارتنير معه وتكون معاضدة للاقتصاد التونسي. توا يولي وقت الشاك وما عادش عنده حتى إلزامية. ونرجع كيما كنت نحكي لك وقت التسعينات كانت الكمبيالة تقضي، وكنا ناخذه بالكمبيالة ورجعت الثقة للعباد والناس ولات بالكلمة. من اللي تخلى الشاك هذا ولا هو والبنوك سكرت، ولا هو العنصر الوحيد متاع أنك أنت باش نجم تخدم. من وقتها كثرت الشيكات الراجعة بي، وكثرت عدم الثقة، وكثرت التحيل، وكثرت التسليف باللانتيريس.
وكثرت المشكلة مش أنك تلغي السجن أو تخلي السجن، رأي المشكلة غير
الآليات. السجن ما تعيش هذا ما يقلق.
الآليات البنكية، المعاملات البنكية يزمك تغيرها، يزمك
وما لازمش قوانين تخدم مصالح معينة، مصالح طرف معين.
تعمل ثورة رقمية،
ثورة تشريعية وثورة رقمية.
ثورة رقمية
هم باغاليل باش يكونوا مع بعضهم يشوفوا في خط متوازي لحل حالة المشكلة. بس ما نجموش نحكيوا على ثورة رقمية بالتزامن مع ثورة تشريعية.
لازم نمشيوا مع بعضهم اون باراليل. راهو ما تنجمش تحكي على معاملات التو يعني متكلسة وإدارات التو بالوثائق والتو بالوثائق. اعمل ثورة رقمية.
قداش من مسؤول خرج يحكي لنا على الرقمنا؟ قداش من مسؤول؟
اي صحيح، يا اعمل ثوره رقميه تقلص اول شيء من عمليات الفساد. وهذا واضح في الدول اليوم اللي عملت معاملاتها رقميه قلصت نسبة الفساد وتنهض بالاقتصاد.
شكرا ليك. نمشيو إلى موضوع آخر، هو 100 مليون هي إجمالي الخسائر المادية على إثر أحداث العنف اللي صارت في الدربي. أحداث الدربي على إثر هذا، الداخلية تفتح تحقيق وإجراءات جديدة للحد من ظاهرة العنف. وزارة الشباب والرياضة أعلنت أنه قرابة 100 مليون هي إجمالي الخسائر اللي طالت مختلف فضائيات الملعب الأولمبي برادس ومكوناته على إثر أحداث العنف اللي رافقت مباراة الدربي، واللي شملت تكسير ما يقارب 409 كرسي تتقدر تكلفتها 73 مليون، كاميرات مراقبة، منصة شرفية، أجهزة صحية، مخازن وإلى وما تبعه من رمي القوارير والشماريخ، مع تسجيل إصابات وفي صفوف الأمنيين والجماهير. جلسة عمل في مقر الوزارة، قالوا أنه باش يتم برمجة عقد جلسة عمل مع وزارة العدل لمراجعة بعض القوانين والدعوة إلى تطبيق الأحكام القضائية بكل صرامة وعدم التسامح مع كل من ثبت إدانته ومشاركته في أحداث العنف والشغب داخل الفضاءات الرياضية، كما شدد على ضرورة تطبيق القوانين بكل صرامة ومعاقبة كل المخالفين متسببين في أحداث الشغب والعنف داخل الملاعب والفضاءات الرياضية من لاعبين وجماهير دون استثناء، وفرض عقوبات على الجمعيات اللي تسبب جمهورها في أحداث العنف وإلزامها بدفع كل الخسائر المادية مستوجبة. وكانت وزارة الداخلية عانت على فتح تحقيق إداري وعدلي بخصوص الاعتداءات اللي جدت مساء أمس بالملعب بين الأمنيين والجماهير الرياضية وتحديد المسؤوليات. شو رأيك بسام؟
تقرأ البيان وكأنك تحكي على مخلفات حرب، مخلفات مباراة. والله شيء مؤسف بالحق. نحكيه على خسائر بشرية، يعني فما الضرب وفما اللي سواء من الجماهير أو من الأمنيين، ونحكيه على خسائر مادية بمئة مليون. إلى متى العنف هذا؟ الحقيقة كيف ما قلت البارح، ما زلنا نعالجه في الظاهرة هذه متاع العنف داخل الملاعب بالحل الأمني والعدلي والقضائي فقط. اليوم ما عندناش حتى مقاربة سوسيولوجية، ما عندناش حتى تأطير اجتماعي إلا فكري للجماهير الرياضية. أو الجماهير هذه فيها طلبة، فيها تلامذة، فيها موظفين، يلزمك تعرف كيفاش تقتحم وتوصل لهم. هذوما مش كان بالطرق التقليدية. اليوم عندك مثلا أكثر المواقع اللي يدخلوا لها الجماهير الرياضية هي لريزو سوسيو، في عوض معناها تخلي الناس تتشنج داخل مواقع التواصل الاجتماعي. عليها على الدولة وعلى السلطات كاملة وعلى حتى منظمات المجتمع المدني انها تحاول تخلق ربما مقاطع فيديو للتوعية بخطورة العنف في الملاعب. كذلك يلزمها تحاول تحكي مع ربما الجماهير الرياضية على الأقل المسؤولين في المجموعات. ولهنا زاد نحب نذكر راه دور الجمعيات الرياضية مهم برشا. يلزمك قبل ما تدخل كمسؤول في جمعية رياضية يلزمك تحكي مع المجموعات هذه وتحاول تأثرهم وتنبههم بلا اليوم شنو استفادت الفريق يعني من الأحداث هذه، بخلاف أنه مش يسلطوا عليها عقوبات مالية وربما مباريات ويكلوا خلال الفترة القادمة.
هي المتسبة معناها جماهير نادي الأفريق؟
لا مش كان جماهير نادي الأفريق، ما نحكي لك على الحادثة هذه يعني شنو استفادت؟ ما استفادت حتى شيء. العنف يمارس فيه جمهور الترجي، جمهور الفريقي، الكثير من الجماهير. أنا رأى أنه الفريق تضررت من الأحداث هذه أكثر من كونها انتفعت. تضررت رياضيا لأنه الفريقي في الفترة اللي حصلت فيها أحداث العنف هذه كانت مسيطرة في المباراة وربما كانت مش ترجع المباراة هاوذ يعني ولت في خسارة كبيرة. أظن أنه الدولة لازمها تغير في طريقة إيجاد حل للظاهرة دي، لأنه برشا دول عانات من المسألة دي وناقشتها فكريا واجتماعيا وسوسيولوجيا ولقات حلول وتقلص منسوب العنف. بصراحة إذا باش يتواصل الوضع كيف ما هكا نتصور أنه نرجعوا لمباريات ويكلو أفضل من أنه نشوفوا ناس تموت أو ناس تتجرح. يعني واحد يمشي يتفرج مباراه
يروح. الهدف متاع الرياضة يظهر لي الملاعب هي مكان للتنفس متاع الشباب ومكان وين يحطوا فيهم الشباب طاقتهم. يعني للأسف أنه نشجعوا على الويكلو مش هذا المطلوب.
أما فايز أخذر لي شوف هو صحيح أما زادك نشوفه بظهر عنف كما هكا الوضع وخطير برشا.
الحل يكون بالقانون.
معناه شوفوا مدرب يتضرب في راسه. نحكي على الحل القريب المدى، أما الحلول بعيدة المدى ومتوسطة المدى.
العقوبات المسلطة على جمعيات اليوم حل؟
مش حل بالعكس، لأنه قاعدين نشوفوا جمهور مازال كل عقوبة تمارس على جمعيته يزيد يتشنج أكثر وزيد تخلق في وزاد فما عقوبات يلزم يتم ممارستها. ما عندك شرطة فنية تصور في الجماهير اللي تصوروا يمارس في العنف أمنعوا نهائياً أمنعوا نهائياً من الدخول إلى المباريات ومن الدخول الاستاد. هذه هي عقوبته، يتحمل مسؤوليته اللي يمارس العنف. صحيح ما ربما الملاعب هي فضاءات للتعبير الاجتماعي باش يعبر على الشحنة داخله، أما التعبير الاجتماعي ما يكونش بالعنف. تنجم تشجع، تنجم تتفرهد في المباراة كاملة كما كي تمشي معناها الفستيفال ولا حاجة تخرج الشحنة اللي عندك. زادة في الاستاد نفس الشيء، أما راو العنف راو أخطر شيء.
الشحنة عنيفة المرة هذه للأسف،
مش كالمرة هذه برشا مرات
لكن المرة هذه عنا برشا مش
قاعدين نتفرجوا
وعنف هكيكة عنا مدة على الأقل عنا مدة.
هو فيزا هو الأصل في الأشياء أنه كنا مشوا نتفرجوا في مسرحية، نتفرجوا في فيلم، نتفرجوا في مهرجان، نمشوا المهرجان، نمشوا الاستاد وماشيين باش نتفرهدوا. أنا ذاك علاش الكلام اللي قاله مدرب الترجي الرياضي التونسي في الندوة الصحفية متاعه، أنا نقول أنه كلام من ذهب. وبرشا الناس قالوا اش دخلوا اش ما دخلوا. لا هو هو ما هو هو كان موجود وهو عنصر. واسمعوا كلام اخويا ناس من برا، قال لك راهو استاد هو مكان للحياة مش مكان للموت. قال لك راهو استاد مكان باش نتفرهدوا فيه، راهو مش جايين احنا نصفيه في حسابات وضرب مضروب. المسألة الأمنية شكون اللي خاسر؟ الناس كنا خاسرين، الجمعيات خاسرة، الجماهير خاسرة، الأمن خاسر. الأمن خاسر دون لسانس أنه الأمن راهو مو جاي غادي راهو باش يضرب ولا باش ينتقم ولا باش يعتقل ولا باش يشد. الأمن راهو وجوده باش ينظم الدخول والخروج. أنا إلى حد الآن ما فهمتش علاش عملية الدخول والخروج الاستادات متاعنا في تونس ما تصيرش بطريقة سلسة. هذه الأولى. اثنين، هالتدخيل متاع الشماريخ والكل علاش تصير بهل في بعض الحالات بالكميات الكبيرة هذه. حاجة أخرى واللي
مع أنه ممنوع هو
واللي أنا نحكي فيه توا هذا يراه على المستوى القصير، أنه تعمل عقوبات باهي سيدي هاك عملت عقوبات ودفعه الماتش اللي بعده راهو مش يعملوا نفس الشيء. هل أنه اليوم لربما مش راهو فما مشكل أعمق من هذا بكثير؟ هل أنه اليوم ما فماش مسؤولية مجتمعية ومسؤولية دولة أني تدرس هالظاهرة هذه متاع العنف اللي راهو مش موجود كان في الملاعب، راهو العنف موجود برتو حتى على مستوى
منصات
التواصل ومن غادي راهو يخرج الاحتقان ويخرج التشنج وغيره. هل أنه هذا عادي في الوضع متاع بلادنا؟ لربما الأوضاع الاقتصادية اللي نعيش فيها هي سبب، لربما المسألة الثقافية والابتعاد على القيم والأخلاق متاعنا وعدم تربية، لأنه الدولة راهي هي مربي. بورقيبة الله يرحمه الزعيم الحبيب بورقيبة كان يربي في الشعب التونسي، كانت توجيهات الرئيس هي في شكل دروس 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 للتوانسة، تعمل هكا وما تعمل شكا ويزم كذا وكذا. هذا كله تنقية الأجواء، تنقية الأجواء من قبل بعض الأطراف اللي قاعدة اليوم لربما تشنج ولا ربما تحاول أن تستعمل أنه الأمن زاد
الخطاب
كيف.
العنيف إنين حب نتحدث على الخطاب العنيف اللي يعكس ربما شفناه في الحقبات التاريخية وفي الحكومات المتعاقبة حتى قبل الثورة عبد العزيز، شفنا انعكاس هذي، انعكاس شفنا في عهد بن علي الشغب والعنف داخل الملاعب اللي وقتها الشباب ما عنده حتى فضاء للتعبير على ذاته. اليوم قينا فيسبوك، لقينا شوية الشارع مع العبيد تخاف يظلي وليت من المرسوم 54 مانيش ندخل في حاجة في حاجة، لكن العبيد ما عادش تنجم تعمل جرافيتي، ما عادش نعمل تنجم تعبر على
فما حاجة اختيرة فيزا يلزمنا نتفتنوا لها. الانقطاع المبكر عن الدراسة، اليوم اغلب الجماهير للأسف الشديد شباب منقطع مبكرا عن الدراسة ونسبة الوعي عنده تعتبر منخفضة شوية. قبل احنا تلامذة كانوا يأطرونا يعني حتى داخل مؤسسات التربوية ويحاول ينحيلك العنف من مخك بتاتا داخل مؤسسات التربوية.
انقطع على دراسة عاد بورقيبة يمشي طويل، يمشي يعمل التكوين المهني.
انك اليوم
طوى عندك شباب يعني للأسف الشديد يتعاطف المخدرات، منقطع مبكر عن الدراسة، شادد معناها تحت الحيوط، نهار اللي تجيه فرصة انه يمشي يعبر عن موقفه عن خياراته الحل وما يعرفه فقط هو ممارسة العنف. راه اللي شفناه البارح ماهيش ردة فعل بصراحة، تحسه وكأنها شباب ناقم ناقم. صحيح فما توتر ما بين جماهير النادي الافريقي والأمن منذ وفاة عمر المشجع عمر العبيدي
الله يرحمه
من وقتها يعني حقه. أما اليوم لاحظنا في الصور يعني فما انتقام، فما غضب كبير جدا، وهذا الغضب يلزمنا مش كان بالحل الأمني فقط. اليوم بصراحة علاش ما تعملش الدولة مثلا يوم وطني للحديث عن العنف في الملاعب، خلي وسائل الإعلام تحكي بصفة عام، وعلاش زادة يلزم يتم معاقبة المسؤولين اللي حرضوا على العنف بطريقة غير مباشرة. وقت تشوف مسؤول رياضي في جمعية يخرج يقول لك مثلا
خلي عبد العزيز قطي تشتوى تحتكر تحكي
تفضل
نكملوا الفكرة. هي مش مشكلة أنه اليوم نعاقب مسؤول ولا ما نعاقبوش، اليوم نطلب من المسؤول أنه يلقى الحلول، لأنه المشكلة هذية مانيش باش نحلوه غدوة. انت اليوم الشباب المحتقن والمتشنج هذا علاش؟ لانه لا عنده فضاءات مدرسيه قاعد يخرج فيها في الطاقه نتاعه والا يوقع التاثير نتاعه، لا عنده فضاءات في الاحياء نتاعه سواء في دور الشباب او في دور الثقافه والا في الملاعب اللي نجم يلعب فيها وينجم كذا، ويلقى ناس تاثروا ويلقى ناس تحتويه ويلقى ناس ترشدوا يلقى ناس توعيه. اليوم فما استقاله للعائله، اليوم هذا مساله كبيره ويجب دراستها. اليوم العائلة منغمسة البو والأم في المشاكل المادية في توفير الماكلة للأولاد، وهناك استقالة حول تأطير الأولاد والأبناء إلا من رحم ربي. من هو البديل هنا؟ وزارة الشباب والطفولة اش قاعدة تعمل؟ وزارة المرأة اش قاعدة تعمل؟ وزارة الثقافة اش قاعدة تعمل؟
منظومة كاملة.
هذا الكل يجب أن يشتغل في إطار منظومة عندها استراتيجية وبرنامج
وتشاركية شختومة.
أنا ما نعاقبش راني المسؤول على خاطره صارت المشكلة البارح في الله، ما نعاقبوش الوزير، أنا نحيه ونجيب وزير آخر ونقول له تلقى لي حل من هنا العام الجاي باش كيف يصير دربي آخر ما نلقاش نفس النتائج، ونسق مع الوزارات الأخرين باش الوليدات هذوما يدخلوا في حالة نفسية مرتاحة نوعا ما باش يدخل يشيخ ويتفرج ويشجع ويروح في هدوء بدون ما يتصادم مع أخوه الأمني اللي جاي يحميه وجاي باش يأطره وجاي باش يسهل له عملية الدخول متاعه. هذا اللي يلزمنا اليوم نفكروا فيه، هذا اللي يلزمه يصير. أما نعاقب وندخل للسجن ونعمل إيقافات ونصور بالكاميرا شكون اللي عمل الغلطة وقت اللي أنا تبدأ أموري مسنترة، نحكي أنا وشكون نهارين التالي على مسألة مثلا الاعتداء على وسائل النقل العمومي كيفاش يتضرب
بشباك
وبالكار وتتكسر الكار ومترو نهارت اللي تولي فما متروات تجي في الوقت وكل درجين تجي خلي المراقبة هذيك لازمة، الكاميروات توا الكاميروات الذكية لازم تتحط في البلايص الكل، الناس كلها تولي نوليو نعرفوها ونشوفوها وكل حد يغلط
في الوقت ولا ما جاش، شكون اعتدى
اما زادة سيدتي الكريمة وقت اللي المترو يولي يجي كل درجين كما كان قبل، وقت اللي المترو يكون مجهز بكل أتم عن الكلمة والبيبان ما هيش محلولة، وقت اللي المترو يكون مكيف، وقت اللي المترو وقت اللي حاشك به تلقاه، وقت المترو يوصل للبلاصة اللي انت مش تخدمها ما تقعش 4 سوايع كخدام تستنى باش توصل.
وسمحني عبلاز قطير لا ريت ما هوش
مجهزين باش توصل للخدمة متاعك، وقت اللي تلقى الكار زاد كيف كيف في وقتها وتجيك وتوصلك في ظرف 4 ساعة واربع دراج لأي مكان انت تحب توصل له باش تمشي تخدم على روحك، وقت اللي انت بتحب تمشي الحلق الواد تشرب قهوة تلقى وسيلة نقل تنجم تشربها، وقتها ما عاش مش يكسر المترو، وقتها ما عاش يضرب الكار بالحجر، وقتها ما عاش يعتدي على أملاك الدولة لأنه مش يحس روحه هذيك ملكه، هذيك مش تزو يعمل قهوة، هذيك مش تزو يترانى، هذيك مش تزو كذا، هذيك مش توصل الخدمة نتاعه، هذيك ما يش مش تخليه يستنى ساعتين من 6 متاع الصباح لـ8 وهو ملوح في المحطة، وإلا من 6 متاع العشية لـ8 متاع الليل باش يوصل للدارم اللي بعيدة 5 ولا 6 كيلومتر على خاطر السيد المترو. علاش خاطر عندنا 20 راس مترو وكم تمنيت انه رئيس الجمهوريه بعد المروحه هذه من الصين راهو جاب لنا معاه 1000 كار و50 راس نتاع مترو من عند الصينيين واللي هما شركات اليوم العالم كامل يخدم معاهم وتتحل الازمه هذه اللي هي ازمه خانقه وما عندكمش فكره. ونعرف الناس تعرف انه قداش الناس قاعدة تعاني في مسألة النقل العمومي، الكياسات فارغة ما عاد تشوفهم الكيران الصفر، وحتى كان تلقى كار صفرة تلقاها مدقدقة مكسرة، المتروات مشوا يشوفوها من المتروات البيبان محلولة، والناس على غالب خاطر الناس كلها عندهم وقت واحد
وخذينا برشا كيران
وسائل المستعملة مستعملة سيدي فيراي هذاك دوسي متاع فينغا ومازالوا مواصلين فيه. اليوم عندك الصين اللي انت مشيت لها اليوم واللي يلزمك تتعامل معاها، مصر تغلي بالكيران اللي من عند الصين.
فوالا نمشيو فاصل عبد العزيز القطي. رجعت لكم مع ألفة الحامدي اللي تقول في ديكارتون محطوطين على البروفيل نتاعها والصفحه الرسميه للحزب قيس سعيد خايف من الشعب من الصندوق والرئيس اللي يخاف من الشعب انتهى دوره. نص نهار و 47 دقيقة على يفهم أحلى غاديو، شكرا لكم على المتابعة. نمشي مباشرة إلى الستاتيو نعتبرهم متاع ألفة الحامدي ديكارتون موجودين على صفحة الحزب اللي تقول فيهم ألفة الحامدي إنه قيس سعيد خايف من الشعب ومن الصندوق ورئيس اللي خاف من الشعب انتهى دوره. تنشوفوهم على الشاشة على يفهم تي في. موعد الانتخابات الرئاسية القانونية و 25 جويليا تقول 2024 قيس سعيد خايف من الشعب كما قلنا وانتهى دوره. الشباب أغلبيته في تونس، هذه انتخابات جينا وما عادش سكتنا حتى حد. شنو رايك باسم حمدي؟
تقريبا نفس الخطاب السياسي اللي قاعدين نشوفه فيه في كل الحملات الانتخابية منذ 2011. الخطابات هذه السياسية تنبني على الثنائيات الهم والنحن، هم فاشلون ونحن ناجحون، وتبنى على ثنائية الهدم والبناء، هم هدموا ونحن مش نبنيه. هذاك علاش ما احناش قاعدين نشوفوا في ربما معارك متاع برامج. وقت تسمع مترشح الانتخابات الرئاسية ما تسمعوش يحكي على النقل المهترئ اللي كان يحكي عليه عبد العزيز، ما تسمعوش يحكي على الصحة، ما تسمعوش يحكي على ربما التعليم أو على معالجة الظواهر والأزمات الحقيقية، فقط قاعدين يسربيه في نفس الخطاب السياسي ونفس التكرار. هذاك علاش اليوم حصل حالة ملل شعبي وأزمة ثقة ما بين التونسيين وما بين النخبة السياسية اللي قاعدة تقدم في روحها كونها قادرة على أنقاذ البلاد. هذاك علاش اليوم أن أعتقد أنه الحملة الانتخابية والانتخابات الرئاسية القادمة باش تكون فيها التجاذبات السياسية حادة كيف الانتخابات السابقة، وربما بعض الاختلافات اللي تحصل عند المترشحين على غرار ربما صافي سعيد قاعدين نشوفوا فيه يقدم في شوية مقترحات ربما يراها اقتصادية قادرة على الانقاذ. غير ذلك تشوف نزار الشعري أو ألفة الحامدي أو ربما نتو المريح تقريبا نفس الخطاب السياسي اللي هو معاداة السلطة الحالية. السلطة هي بيدها الحالية قيس سعيد وبيده يعتمد معهم في نفس الخطاب، يتهم في خصومه السياسيين بكونهم من يقفون وراء التهري وتدهور الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي في تونس. وهذا مش باش يحصل فيه استفادة من التوانسة، لأنه التونسي يعرف المواضيع هذه الكل، ويعرف أنه ربما السلطة أخفقت في أشياء، لكن اليوم التوانسة يترجعوا في الحلول. قدم كمرشح حلول انتخابية اقتصادية واجتماعية، خليني تو أنا نتشجع ونجي ننتخبك ونكون مقتنع عن قول يعني وعن جد. للأسف الشديد نتصور والله الحملة الانتخابية حسب رأينا يلزم يكون عندها ضوابط بالحق في القانون الانتخابي. صحيح مش نعمل مرسوم 54 آخر خاص بالحملة الانتخابية، أما الحملة الانتخابية لازم تنبني على طرح المقترحات فقط دون اتهام الخصم السياسي.
راو دون عنف. أنا اللي قلقني في الفترة هذه العنف متاع استعمال الكلمات الموجود كل سواء من طرف السياسيين على ولا على صوحات علاش احنا نلومه على شعب، علاش نلومه على جمهور متاع فريق معين، جمهور الترجي ولا الفريقي، واحنا نلقاو نخبة البلاد تتحدث بلغه صعيبه، بلغه صعيبه كما يقولوا شباب، لغه توجع. العنف فيزان موجود بالحق معناها رهيب جدا.
هذاك علاش فيزان
راهو اليات ومفردات حرب.
انا قلت لك النخبه السياسيه هي المتسببه في انتشار العنف، وقاعدين اليوم نشوفوا في مساله العنف انتشرت في السياسه، في الرياضه، في الثقافه، في كل المجالات. هذاك علاش انا نرى انه من الضروري ربما تاسيس وزاره لمكافحه العنف. يلزمك تعمل هياكل مختصه في مكافحة العنف،
وزارة انت قلت
تعمل وزارة مختصة في مكافحة العنف، لأنه راو اليوم تقريبا تونس في أخطر مراحلها اللي ينتشر فيها العنف. تدخل فيسبوك تلقى عنف، تدخل الملاعب والقاعات الرياضية معناها اللي هي وحتى معناها تنجم الرياضات الفردية مش تتمارس فيها العنف. وهذا خطير جدا. اليوم يلزم ربما في إطار الحديث عن الحملات الانتخابية يلزم محاولة لتأثير الخطاب السياسي.
وراو الشعب التونسي يفهم ما تنطليش عليه حيل متاع التعنيف والسب وغيره، لازمه برنامج واضح ويعرف اللي تونس في أزمة اقتصادية، ويعرف اللي حاجياته، وهو قاعد صابر يظهر لي على
فمشكون
الأسعار
هذية، ويعرف الشعب ينساق وراء العنف هذا وقاعد يمارس
في تترجم في أماكن معينة. عبد العزيز قطي شنو رأيك اليوم في ما قالته ألفة الحامدي المرشح للانتخابات الرئاسية؟
والله الحق أنا ما نحبش نعطي رأي في اللي قالته هي، ماذا بيا ما نعطيش رأي على هذه ألفة الحامدي. كل مرة تقول حاجة أنا لا نعرف شنو، ما أنا ما بالنسبة لي
تعتبره مستحقش الرد.
أي ما تستحق الرد وما عنده حتى
وزن، ما تعتبره مش جدي.
أي غير جدي، وهذا كلام هي تقول.
ماذا
فيه
تنتظر
كل مرة
اليوم من مرشحين متاع الانتخابات الرئاسية؟ ماذا تنتظر؟
الانتظار هو تقديم حلول جدية للبلاد. هذا هذا هو اللي ننتظره فيه. ما فيها حتى شيء. هتعطيني راو اليوم البلاد وصلت إلى وضعية اللي أصبح واضح وظاهر وباين في العلن أنه عندنا وضع اقتصادي متردي جدا. النقل يعلم بها ربي، الصحة يعلم بها ربي، التعليم، وفما عدم قدرة على أنه هالإصلاحات هذه تبدأ وتنطلق. فما محاولات، فما تحضير لربما لأرضية من خلال مقاومة الفساد، من خلال الكفاءات، من خلال الإصلاحات معينة. هذا لازم يصير، لأنه فما فترة صارت فيها عملية تخريب ممنهج للبلاد وللإدارة ولكل المنظومات لغايات معينة ولأجندات معينة. التصليح مش سهل، أما لكن اليوم نحن مطالبين
احنا في طريق الإصلاح قادين.
فما محاولات صحيحة غلطة ناقصة كاملة، المحاولات موجودة. وهذاك علاش خلينا اليوم نحكيه على ما يهم البلاد. مثلا أنه اليوم زيارة رئيس الجمهورية إلى الصين شنو استفدنا منها؟ عند الموضوع طول مش نحكيه فيه متاع الهيدروجين الأخضر واللي هو ملف كبير جدا، ومسألة الطاقة والطاقات البديلة اللي هي مهمة جدا. أنا هذوما مدبية نسمع راي للألفة الحامدي والمترشحين الأخرين في هالمواضيع الكبرى. اختاكم من أنه وصار الوقت وصار غدوة تي الانتخابات الرئاسية مش تصير رغم أنف الجميع.
تونس شرعت في أوائل عام 2022 في إعداد استراتيجيتها الوطنية الخاصة بالهيدروجين الأخضر، واللي من المفترض أن ترى النور بحلول عام 2024. ما هو هذا الهيدروجين الأخضر؟ عبد العزيز قطي يجيبنا.
الهيدروجين الأخضر هو بكل بساطة تعرفوا جيدا أنه الهيدروجين اللي هو المكون الأساسي متاع الماء واللي هو موجود وظهالي هو أول إليمون ظهالي يظهر حتى في العالم وانطلق لربما الحياة بدأت بالهيدروجين. الهيدروجين هذا اللي تم استخلاصه ولا استخراجه بطريقة الإلكتروليز من الماء هو اليوم أصبح بعد ما يقع بينصير التعاطي معه وتحويله كذا إلى 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 سائل أنه هو أصبح طاقة بديلة وطاقة بديلة ما تضرش البيئة وعندها وزن وأصبحت اليوم على طاولة كل الدول الكبرى وهي البديل الطاقي في مكان الطاقات الأحفورية اللي اليوم قاعدة تتقلص. والدليل على ذلك هو الظهور المتسارع والتطور المتسارع لوسائل النقل خاصة اللي تخدم بالهيدروجين واللي تخدم بالطاقات البديلة. تونس بطبيعة الحال يجب يكون عندها مكان في المسألة هذه. واحنا شفنا فيك الاتفاقية الإطارية اللي صارت مع الاتحاد الأوروبي مع ميلوني أنه تم التركيز على الهيدروجين الأخضر وراه سبقونا قبل احنا في تونس سبقتنا المغرب وسبقتنا الجزائر في اجراء اتفاقيات وامضاء اتفاقيات مع دول اوروبا وتسرعت المساله هذه خاصه بعد الحرب الاوكرانيه الروسيه لانه هناك حاجه للطاقه وللطاقات البديله في غياب مثلا المانيا ما عندهاش بحر والا الشمس ناقصه والا كذا. وعليه انا اعتبر بانه هناك فرصه تاريخيه لبلدان المغرب العربي وخاصه لتونس يجب استغلالها. فما زوز اتفاقيات زوز تواريخ مهمة لربما الناس ما انتبهولهاش برشا اللي هو نهار 27 مايو اللي فات اللي تم فيه معناها امضاء زوز اتفاقيات مع زوز شركات كبرى اللي هما شركة توتال الفرنسوية وشركة اكوا باور اللي هي شركة المانية. ونهار 31 مايو صار اتفاق وصار امضاء اتفاق حول الهيدروجين الاخضر مع مجمع السعودي. هذا الكل مهم جدا وهو يعتبر ثورة على المستوى الاقتصادي باعتبار أنه مش يدخل تونس في طور جديد. أما لكن كي نغزر للمغرب ولا نغزر للجزائر نقول أنه هناك فما عمل صار قامت به الحكومات قبل. المغرب مثلا حضرت الإطار كامل لمثل هذه الاتفاقيات وأعلنت عليه وقدمته للشعب متاعها وكان إطار فيه علاقة وين ما بين من سيمضي والبلاد الذي ستنتج اللي هي المغرب الجزائر كذلك. أنا بالنسبة لي واللي أنا هذه مسألة نشجع عليها وأثمن ما وقع في تونس وشكرا لوزارة الطاقة وللسلطة الحالية أني مشيت وتقدمت. أما لكن ننبه إلى مسألة أن وراه هالاتفاقيات يا سادة يا نواب ويا سيد رئيس الجمهورية ويا شعب يا تونسي قاعدة تصير في المهموتة ورانا ماناش عارفين شنية التفاصيل متاحة. صحيح عملنا اتفاقيات معهم أما لكن على أي أساس؟ أما لكن هل أنه اليوم تونس ستربح منهم ولا إحنا فقط مكان عبور ومش نصنعوا لهم وصدروا لهم وسببة معاليدين ومش يصير لنا كما البايبلاين متاع الغاز اللي متعدي من الجزائر ناخذوا تفتوفة وأتاوة وشوية كذا وفيت الحكاية. اليوم أنا حسب رأيي وقت اللي اليوم مش نتفاوض مع توتال اللي عنده قرابة 5000 مهندس في اللي وقت اللي مشي نحكي على وشركة أخرى واللي هما هذوما شركات كبار وراهم دول. إذا كان اليوم ما تبداش عندك ترسانة من الخبراء ومن الناس اللي خدمت على المواضيع هذه مع احترامي لمنهم الآن مسؤولين على هذا الملف في وزارة الطاقة واللي نعرف منهم العديد منهم واللي هما ما هماش برشا يتعدوا على الأصابع واللي هي مسألة غير عادية أنهم وحدهم يقروا مصير البلاد في اتفاقيات بهذا الحجم. باش نعطيك راهو فكر على الارقام راهو 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 فما بريفيزيون تاع 120 مليار اورو استثمار من هنا ل 2050 ال 120 مليار اورو. هذوما يا حبيبي هل انه تونس هي كما قلت انت سبب معاليدين ام انه تونس مش يكون عندها جزء فيها؟ وانا هنا نتخوف وقت اللي نسمع ذلك كاتب الدوله اللي حطوه يحكي على انه طاقه تشغيليه ب 40,000 وطاقه تشغيليه بالالاف. نقول له راك غلط يا سيدي الكريم ما هيش هذيك الطاقه التشغيليه. وقت نقول لك راجع دروسك وقت نقول لك راك انت ربما قاعد تحكي على حكايه اخرى. واللي مطلوب الان هو من السادة النواب ومن المجتمع المدني وخاصه بعد التجربه اللي صارت لنا بعد 2011 وانه اصبحت هالعقود هذه تحت تحت نظر وتحت رقابة مجلس نواب الشعب، وتعرفوا جيدا شنو صار في عقود الطاقة. أي. واللي كان صحيح عطلت الدولة وعطلت البلاد، اما لكن كانت فما رقابة ووقفت العديد من عمليات التعقيد. اليوم السادة النواب ولجنة الطاقة مطالبة ان تطلع ونقول لهم اعملوا مطالب نفاذ للمعلومة باش تشوفوا الاتفاقيات هذه
ايش فيها
ويجذبها. مع العلم انه تونس راهي هي عضو في المنظمة الدولية لشفافية عقود الطاقة في العالم، واللي مجبورة على أن تنشر هذه العقود على منصاتها.
شكرا لك عبد العزيز قطي، ميرسي بوكو. بسام حمدي، نتقابلوا احنا بعد الأخبار مع ضيفي وأمين عام حزب التيار الديمقراطي نبيل الحاجي.